بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وصفهم الله عز وجل فأثنى عليهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فوصفهم بالهجرة، والهجرة تجب ما كان قبلها. وصفهم بأنهم أخرجوا، خرجوا من بلاد هي أحب البلاد إليهم، وفراق البلاد عزيز، فراق البلاد شيء شديد على النفس، شديد على النفس. ولهذا من أجري من بلده بسبب حروب أو أخرج من المكان الذي ألفه وتمتع فيه بهوائه وجوه وجيرانه ومساكنه بسبب فتنة من الفتن العامة أو الخاصة، يكون هذا الأمر عليه شديدا، يكون شديدا على النفس. كان بلال إذا لما قدموا مكة، لما قدموا المدينة من مكة، تغير عليهم الجو، فكان بلال رضي الله تعالى عنه ينشد: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. يحن إلى الأماكن، الجبال، البديان، العيون، الأماكن التي كان يحن، كان ماذا عاش فيها في مكة. نعم، فالشاهد من هذا أن فراق الأوطان صعب، ولهذا عظم فضل الهجرة وجاء الحث عليها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وأخلف الله عز وجل المهاجرين خيرا، أخلفهم خيرا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وعدهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فوسع الله عليهم ونقلهم إلى أماكن، أخلفهم بأماكن خير، بأماكن خير فيها خير. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويعرف ما في أصحابه من الحنين والشوق إلى مكة وإلى ديارهم وأموالهم وأهاليهم، فيقول: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، كما حببت إلينا مكة أو أشد. فحبب الله إليهم مدينة رسول الله دار الهجرة، فصاروا يحبونها حبا شديدا. وعلى كل حال، وصفهم الله عز وجل بأنهم مهاجرون وأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لم يخرجوا من تلقاء أنفسهم، أخرجوا، خرجهم المشركون. وأثنى الله عز وجل على صدقهم في نوايا، في نياتهم، في الطوية. قال الله عز وجل: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا وصف وثناء على ما في قلوبهم من الصدق في القلب وفي النية. وينصرون الله ورسوله، ما خرجوا لفسحة، ولا خرجوا كذلك لأجل أن يسيحوا في الأرض، إنما خرجوا لمناصرة دين الله ولمناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الصادقون في الأقوال والنيات والأفعال. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم. ثناء على الأنصار بأنهم تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم, أنهم الدار التي هي المدينة دارهم, والإيمان وقر في قلوبهم. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم, يفرحون بمن هاجر إليهم من المهاجرين الذين طردوا وشردوا من بلادهم فوصلوا إلى خير دار ووصلوا إلى خير ناس وهم الأنصار. قال الله عز وجل يحبون من هاجر إليهم. الشخص إذا هاجر إليك طريدا شريدا, فإذا قدمت له شربة ماء وسكن عد هذا شيئا عظيما حتى لو لم تحبه, حتى لو تمنيت أنه يبقى عندك أياما ويمشي, استثقلت بقاءه عندك وآويته لمدة يسيرة وقدمت له شيئا من طعام أو شراب, يرى هذا جميلا ربما لا ينساه. كيف بالأنصار الذين فتحوا دورهم وأرضهم وبيوتهم وقلوبهم قبل ذلك للمهاجرين, فتحوا قلوبهم للمهاجرين بالمحبة, يحبون من هاجر إليهم, من جاءهم من المهاجرين يحبوه, يحبون من هاجر إليهم, ولا يجدون في قلوبهم حاجة مما أوتوا, يخرج الشيء وقلبه مطمئن ونفسه منشرحة بما أخرج. وهذا من أعظم النفقات, أن تخرج الشيء وقلبك مطمئن أنه وصل إلى مستحقه, وصل إلى من تراه أهلا لمن قدمته إليه, كان هدية, كان صدقة, كان زكاة. لا يكون في نفسك حبا للمال كأنك تنزع أحد أعضائك عند أن تخرج المال, لا. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا, ومع ذلك ويؤثرون على أنفسهم, يقدمون إخوانهم على حساب الإضرار بأنفسهم إيثار, ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة, أي جوع وشدة. فهذه الآية نزلت في قصة ذلك الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا ضيفا, فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي هو ضيفي؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام لعله ما وجد في بيته شيئا يطعمه, فقال من يضيف ضيف رسول الله؟ كان يرسل إلى تسع أبيات, تسع أبيات, وكل واحدة تقول ما عندنا إلا الماء, حتى تمر ما عندهم شيء من الشعير يطحنونه ويخبزون, ما عندنا إلا الماء. مرت بهم مراحل وصبروا. فقال ذلكم الأنصاري أنا يا رسول الله, فأخذه وانطلق به إلى بيته, انطلق به إلى بيته. فلما دخل على امرأته قال هل عندك من شيء؟ قالت ما عندي إلا طعام الصبية, الأولاد الصغار الصبية تطعمهم, يعني لو لم يأتي الضيف ستنام هي وزوجها طاويين جاوعين. ومع مجيء الضيف ليس هناك إلا طعام الصبية. فقال نوميهم, فإذا جاء الضيف فأريه أننا نأكل. فدخلوا, أدخل الضيف ونومت المرأة الصبية, ثم قدموا طعام الضيف للضيف وأطفأوا السراج وأروا الضيف أنهم يأكلون. أي تعرفون أنتم إذا كان الإنسان في مجلس مظلم الضيف يأكل, لما يأكل الضيف وصاحب البيت ممسك يده لا يأكل شيئا, يتحرج الضيف, يقول إما أن تأتي أو تشاركني وإما أن لا نأكل جميعا. فقال نريه أن نأكل. الضيف يأكل وهم يفعلون بعض الحركات يرون الضيف أنهم يأكلون، يرفع يده ينزلها، ربما أيضا قربع بعض الصحن على أساس أنه يأكل، والضيف يظن أن عندهم من الطعام مثل ما عنده أزيد، وهم إنما يرون الضيف أنهم يأكلون. بكل إخلاص بكل صدق بكل هدوء فشبع الضيف ونام وأقبل على النبي عليه الصلاة والسلام من الصبح وهو شابع قد بات عند خير مضيف، من عند رجل من خير المضيفين. فلما أصبح الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام الأنصاري قال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة أنت وامرأتك، هذا الأمر أمر في قمة الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذي يوقى بخل النفوس ومرض النفوس الشح، وكذلك أيضا البخل، الشح هو أشد البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تريد الفلاح اجعل نفسك طيبة، إياك أن يستولي الشح والبخل على قلبك فيجعلك ممن يحبس الدنيا عنده فيموت وتتركه ينزل هو إلى بطن الأرض وتبقى هي فوق في على ظهر الأرض. قدم الدنيا معك تحت، قدمها تجدها في قبرك، إذا قدمتها بنفس طيبة وجدت أثرها في قبرك تسبقك، تنزل أنت وعملك إلى القبر. أما إذا حبستها ستنزل أنت وحدك، تقول لك الدنيا التي تركتها، تقول لك مع السلامة كما يقال. لمن تتركها؟ تتركها يتخطفها الورثة الذين ما تعبوا فيها وربما تقاتلوا عليها وتشاجروا عليها وتباغضوا عليها وتحاسدوا عليها على التركة التي تركها أبوهم لهم وتقاتلوا. وليس معنى هذا أن لا تجعل لورثتك شيئا، لكن المراد أن النفس إذا كانت طيبة بالبذل والسخاء وتخلصت من علائق الشح والبخل هذا فلاح. ثم قال الله عز وجل بعد الثناء على المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم. الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار ما موقفنا منهم يا رب؟ قال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يقولون ربنا اغفر لنا، بدأوا بأنفسهم، لأنك إذا دعوت ابدأ أدعو لنفسك ثم اعطف غيرك على نفسك، فأنت أحق من تدعو له أن تدعو له. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هؤلاء الذين سبقونا بالإيمان؟ المهاجرون والأنصار. والله قالت عائشة والله ما أمروا بسبهم، ما أمروا بسبهم، وإنما أمروا بالاستغفار لهم. ترد على من ظهر في أواخر عصر الصحابة يطعن في الصحابة، قالت والله ما أمروا بسبهم ولكن أمروا أن يستغفروا له. فانظر كيف تنقلب الأهواء بأصحابها وكيف يقلبون الأدلة رأسا على عقب كما يقال، يقلبون الاستدلال في الطريقة، وإلا الأدلة ودين الله ثابت مكانه، من أراده وصل إليه، ومن كان في قلبه مرض أو في عينه عمى، في عين بصيرته عمى، ضل عنه، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا من السابقين ولا من الحاضرين. وهذا المقصود الغل الذي سببه الدنيا، الغل الذي سببه الشحناء والبغضاء من غير وجه حق. أما أن تبغض شخصا فاسقا وتخاف عليه من عقاب الله وتذكره بالله، أو شخصا انحرف عن الصراط المستقيم من أهل الأهواء والبدع والمنكرات كسبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء بغضهم من الإيمان. الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بغضهم والبراء منهم من الإيمان، وقربهم وتوليهم من النفاق. إذا وجدت شخصا يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تحبه فاعلم أن قلبك مريض، أن قلبك مريض. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، قال النبي عليه الصلاة والسلام في من؟ في الأنصار. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقال قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن بماذا؟ في من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذه طريقة الصالحين مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال ومحبتهم وذكر محاسنهم تنشر محاسنهم في أوساط الناس ليعرفوا هؤلاء الذين هم عدولنا ووصلنا الدين من قبلهم. تنشر فضائل الصحابة، والله خير من أن تنشر فضائل علماء أو فضائل رؤساء أو فضائل من كانوا من الناس من هم دون الصحابة، خير من تنشر فضائلهم هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم الطبقة العليا من العدول الذين وصلنا الدين عن طريقهم، الطبقة العليا. وما بعدهم من الصالحين إنما اقتدوا بطريقتهم واقتفوا أثرهم، فمدحوا أي المتأخرون لاتباعهم من طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالفضل كله في هذا الباب يرجع إلى فضل الله سبحانه وتعالى أسداه إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهم على من بعدهم فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم كما في الآية، والكف عن ذكر مساوئهم، الكف عن ذكر مساوئهم أي التي نشرت في الكتب في التواريخ التي تجمع كل ما هب ودب من صحيح وموضوع وضعيف وما لا أصل له ومكذوب ومدخول في كتب التواريخ. يأتي بعض المرضى فيفعل سلاسل في السيرة والتاريخ، وإذا به يأخذ بقلوب بعض الضعفاء ثم لا يزال يستجريهم بالقصص والحكايات والقصص والحكايات، وفي ضمن ذلك يدخل ما ذكر في كتب التواريخ من الكلام من ما شجر بين الصحابة فيما بينهم ومما كذب على الصحابة مما نسب إليهم من مساوئ وينشره بين الناس، مثل طارق السويدان. طارق السويدان سود الله وجهه، طارق السويدان ينشر أشرطة وصوتيات في التاريخ وفيها الكلام على مما في التاريخ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب التاريخ فيما ذكر من مساوئ الصحابة بين على طبقة على أقسام، فمنه المكذوب عليهم وهذا كثير من طرق الكذابين، ومنه المدخول فيه مدسوس، ومنه ما زيد فيه ونقص، زيد فيه ونقص، زيد فيه ونقص. والصحيح منه قليل نادر مغمور في فضائلهم عليهم رضوان الله. هم بشر، الواحد منهم ليس بمعصوم، الواحد منهم ليس بمعصوم. قد يتشاجر صحابي مع صحابي كما يتشاجر شخص مع آخر، هذا من شأن البشر الذين ليسوا بمعصومين. طيب، فإذا حصل ذلك يسد باب الاستفادة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتنشر بعض ما نسب إليهم من هذا، ثم يكثر فيها من المدخول والمكذوب والموضوع، وتسود بها الصفحات وتنشر بين العامة حتى تتغير قلوبهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة الرافضة أو من تشبه بهم، طريقة الرافضة أو من تشبه بهم، التي هي ذكر ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن صاحبها ممن يتبنى هذا المذهب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم المكانة العالية في قلوب الناس، ولهذا فضل الله سبحانه وتعالى في بلد الإيمان والحكمة تجد الناس من زمن بعيد، وهم إذا ذكروا الخلفاء الراشدين الأربعة يذكرونهم بالفضل والخير، بالفضل والخير، نعم. ويأتي بعد ذلك من يريد أن يعكر هذا الأمر الحسن عند العامة ويقلب عليهم الأمر. قال: والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى وذكر الآية وقد قرأناها، وقال والذين جاءوا من بعدهم إلى آخر الآية، وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انظر على وصف فيما بينهم الرحمة، وعلى الكافرين أعداء الله الغلظة والشدة. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. لمن يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لمن يقول هذا؟ يقوله لخالد بن الوليد، ما يقوله لي ولك أو لمن جاء بعدهم، إنما وجه هذا لخالد بن الوليد سيف الله المسلول على الكافرين. حصل بينه وبين عبد الرحمن ابن عوف شيء، فاشتكاه عبد الرحمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم، أي ممن تأخر وأسلم بعد الفتح أو قبل الفتح، لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل جبل أحد، جبل كبير، لو أنفق مثل أحد ذهبا، لو كانت هذه السارية التي أمام وجهي هذه، لو كانت هذه ذهب، كم يشترى بها؟ يمكن تشتري بها قرية طويلة عريضة أو مدينة. لو أنفق الصحابي أو لو أنفق من جاء بعد الصحابة السابقين مثل أحد، لا أقول مثل السارية ولا مثل المسجد ولا مثل الحارة، مثل أحد في ثقله كثافته وطوله وعرضه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الصحابي ينفق المد، تدري ما هو المد؟ المد أن تجمع كفيك واحدة للثانية، هذا مد. أنفق الصحابي مدا من طعام، أو قل مدا من ذهب، ما نقول من طعام، مدا من ذهب، أو نصيفة ملء الكف، وجاء من بعدهم فأنفق مثل جبل أحد ذهبا، لكان ما أنفقه الصحابي السابق أفضل مما أنفقه المتأخر. كيف بمن جاء بعد خالد بن الوليد رضي الله عنه من التابعين؟ فهم أولى بالخطاب، ومن جاء بعدهم إلى يومنا إلى يوم الدين. أولى بهذا الخطاب: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. حبهم قربة إلى الله وطاعة وإيمان وإحسان، وبغضهم نفاق وطغيان، نسأل الله العافية. بقيت فائدة أخيرة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه في حكم سب الصحابة. ما حكم سب الصحابة؟ قال الشيخ رحمه الله: سب الصحابة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم، أو أن عامتهم فسقوا. سب الصحابة على ثلاثة أقسام: أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم، يعني يقول يكفر أكثرهم أو يفسق أكثرهم، أكثر الصحابة، أو أن عامتهم فسقوا، ما بقي على الصلاح إلا عدد الأصابع، هذا كفر، لأنه تكذيب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، أي لا يكفر لكن هكذا يخرج كلاما فيه تقبيح لهم، هذا في كفره خلاف، في كفره خلاف. وعلى القول بأنه لا يكفر يجب على ولي الأمر أن يحبسه وأن يجرده، أن يحبسه حتى يرجع عن قوله، حتى يموت في حبسه أو يرجع عن قوله. هذا الذي يقبح فقط، يقول يعني يسبهم سب تقبيح، لأن السب معناه الشتم. الثالث أن ينسب إليهم ما لا يقدح في الدين، ما لا يقدح في دينهم، مثل الجبن والبخل، يقول الصحابي فلان جبان، الصحابي فلان بخيل، الصحابي فلان كذا، من هذه الأشياء. هذا لا يجوز، حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ولا ومع ذلك يعزر ويردع من كان هذا حاله، لكنه لا يكفر بذلك. هذه ثلاثة أقسام لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم بارك الله فيك أن الذي يسبهم بالتقبيح واللعن، الذي يسبهم بالتقبيح واللعن في الأيام التي كانت قريبة من الصحابة، قد يوجد من يصدر منه هذا الشيء ويكون ماذا، لا يصل إلى مسألة الكفر أو كذا على القولين المذكورين. أما في الأعصار المتأخرة فلا تجد أحدا يسب الصحابة بعضهم أو كلهم، ينسبهم إلى في اللعن أو التقبيح أو ما أشبه ذلك، لا تجده كذلك إلا إذا نقبت عنه وجدته يصل بعد هذا السب إلى الخروج من الملة، إلى الخروج من الملة، تجده رافضيا، تجده هكذا من هذه الفرق التي مرقت عن الإسلام. فلذلك ينبغي العناية بهذا والمعرفة الصحيحة لهذه الأحكام، بارك الله فيكم. يقول الأنصاري الذي ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لزوجته: أطفئ السراج وأريه أن نأكل. هل المرأة كانت معهم بنفس المائدة؟ لا، قد يكون البيوت الأولى ضيقة، كن بينهم ستار، هو وزوجته في مكان والضيف في مكان، ليس معناه أنهم يأكلون من مكان واحد. ثم أيضا هذا حتى لو قلنا بأنه نعم آيات الحجاب نزلت متأخرة فيحمل على أنه كان قبل ذلك، لكن ليس في الحديث صراحة أنها كانت تأكل معهم، أنها كانت تأكل معهم، إنما كان الضيف يشعر بأنهم يأكلون من وراء حجاب، من وراء سترة. يقول: هل صح حديث من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ صحيح الألباني رحمه الله. يقول من وصف صحابيا واحدا بأنه جبان أو بخيل هل يكفر؟ لا يكفر، لكنه يعذر، يعذر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.